بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وهذا مجلس جديد من مجالس التعليق على صحيح البخاري. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. وطبعا أيها الأحبة الكرام، عندما نقرأ في كتب أهل العلم الراسخين نعود أو نعيش مع الرعيل الأول، مع العلماء الكبار، مع كتبهم ومؤلفاتهم، وقبل ذلك نعيش مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويشعر المسلم حقا وصدقا بعزة الانتماء لهذا الدين العظيم، ولهذه الشريعة العظيمة، ولهذه العقيدة الطيبة المباركة التي تدور حول كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمة الله تعالى عليه: كتاب الإيمان، باب الإيمان. إذن الآن البخاري في هذه الأحاديث سيذكر لنا بعض المسائل المتعلقة بالإيمان، أي بعض المسائل المتعلقة بمسائل العقيدة. فإن أهل العلم عندما يقولون كتاب الإيمان يعنون بابا خاصا من أبواب العقيدة، فيريدون أحاديث تحت هذا الباب، أو إذا كتبوا في كتب العقيدة وقالوا فصل الحديث عن الإيمان، فإنهم سيتكلمون عن مسألة من مسائل العقيدة. فننتبه إلى هذه المسائل التي ستأتي معنا. من منهج البخاري في التأليف أنه لا يذكر فقط في كتابه الأحاديث المسندة، بل يذكر أخبارا يسميها أهل العلم بالمعلقات. ما معنى المعلقات؟ لا يذكر إسنادها بالكامل، وإنما يقول كما سيأتي معنا: قال عمر بن عبد العزيز، أو كتب عمر بن عبد العزيز، وقال معاذ بن جبل، إلى غير ذلك. ومن منهج البخاري في الصحيح أنه لا يورد فيه فقط حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل يورد آيات، يورد تفاسير لبعض السلف لهذه الآيات، وإن كان طبعا الأعم والأكثر والأغلب ذكر الأحاديث المسندة، ولكن في صحيح البخاري أنواع أخرى من الأخبار، أنواع أخرى من الأخبار، المعلقات، تفاسير السلف، إلى غير ذلك من الأخبار الأخرى المذكورة في صحيح البخاري. قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. ثم قال البخاري: وهو قول وفعل يزيد وينقص. الجملة هذه من البخاري أولا ذكر فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، ثم ذكر جزئيتين: أن الإيمان قول وفعل يزيد وينقص. إذن أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، لا بد أن نعلم بأن للإيمان دعائم وركائز لا بد من الإتيان بها، وأن الإيمان قول وفعل، وأن الإيمان يزيد وينقص. قد يقول قائل: الإيمان قول وفعل، هذا القول قول ماذا؟ هذا القول قول اللسان، وهذا القول أيضا قول القلب من ناحية اعتقاد القلب، وأيضا فعل، فعل ماذا؟ فعل الجوارح والأركان، وأيضا بارك الله فيكم فعل القلب وعقيدته تجاه مسائل الإيمان. إذن ما يأتينا رجل أو شخص يترك العمل، فعندما تسأله وتقول له: لم لا تصلي؟ يقول لك: الإيمان في القلب. نقول: لا، الإيمان في القلب، والإيمان في اللسان، والإيمان في الجوارح. الإيمان ليس في القلب فقط، بل الإيمان في القلب وفي اللسان وفي الجوارح. يزيد وينقص. ثم ذكر البخاري الأدلة الدالة على زيادة الإيمان وعلى نقصان الإيمان، وهذا أمر واضح ومعلوم يعلمه كل واحد منا: متى يزيد إيمانه ومتى ينقص إيمانه. فلذلك على الإنسان أن ينتبه جيدا إلى الأسباب المؤدية إلى زيادة الإيمان، وأن يحذر حذرا عظيما من الأسباب التي تجلب عليه الشؤم وتؤدي إلى نقصان الإيمان. وطبعا أيها الأحبة الكرام، من أعظم الأسباب المؤدية إلى نقصان الإيمان، وهذا سبب يغفل عنه كثير من الناس بسبب التلبيس العظيم في هذا الأمر، اتباع خطوات الشيطان. نعم إخواني وأخواتي، لنحذر حذرا عظيما، فإن اتباع خطوات الشيطان فيها العطب العظيم. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وأحيانا قد تكون خطوات الشيطان في أمر ظاهره الخير، ولكن بعد أن يتقحم الإنسان مثل هذا المجال يجد بأنه استدرج استدراجا عظيما. يعني بعض هذه المسائل فيما يتعلق مثلا من مسائل تواصل الرجال مع النساء، فبعضهم قد يكون قصده الخير وقصده طيب وقصده حسن، ثم لا يزال به الشيطان حتى يوقعه في أمور لا تحمد عقباها. بعضهم قد يكون التلبيس الشيطان عليه في جانب الغير على هذا الدين العظيم، وهذا أمر طيب لا يختلف عليه أحد، ولكن هذا الإنسان لقلة علمه هذه الغيرة الموجودة عنده غيرة متفلتة، غير مضبوطة بنور العلم، غير مضبوطة بأدلة الكتاب والسنة، ثم لا يلبث إلا وقد توغل في بدع فكرية ومنهجية خطيرة جدا. نسأل الله العفو والعافية. قال البخاري: قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فهذا دليل واضح على زيادة الإيمان. قال: وزادهم هدى، وهذا أيضا دليل واضح على زيادة الإيمان. وأيضا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم وآتاهم تقواهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. انظروا إخواني وأخواتي، في هذه الأسطر اليسيرة ذكر البخاري أدلة كثيرة من القرآن على زيادة الإيمان، وهذا أمر لابد أن ننتبه له، فإن كثيرا منا قد يكون حافظ لسور كثيرة من القرآن العظيم، ولكن إن طلبت منه دليلا على مسألة من آيات القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تجد بأن هذا الإنسان لا يحسن ذكر هذه الأدلة. صحيح هو يحفظ هذه الأدلة، لكن ما مرن ذهنه على استحضارها. يعني مثلا لو الآن الواحد منا وهو يحفظ القرآن الكريم كاملا، وهذا طبقوه الإخوان الرجال وأخواتي الكريمات، الواحد لو كان يحفظ القرآن الكريم كاملا، أذكر 10 آيات فيها ثناء من الله عز وجل على كتابه العظيم. الآيات كثيرة كثيرة جدا، ولكن حاول تستحضر 10 آيات. مثلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، قاف والقرآن المجيد، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. أذكر 10 آيات فيها ثناء من الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم. أذكر الآيات التي فيها ثناء من الله عز وجل على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح بأن كثير منا يحفظ هذه الآيات، ولكن من ناحية الاستحضار الأمر يحتاج إلى دربة وإلى تمرين، وهذا جزء وجانب من تدبر القرآن الكريم. يعني مثلا من العبادات العظيمة صلاة الليل، طيب ما هي الآيات التي تحض على صلاة الليل؟ مثلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة فهذا دليل على ماذا؟ على التمكن العلمي الموجود عند الحافظ البخاري. قد يقول قائل: وأين الدليل في هذه الآيات التي أوردها البخاري على نقص الإيمان؟ إذا كان يزيد فإن ماذا؟ في الطرف الآخر فإنه ينقص، إذا كان يزيد فإنه في الطرف الآخر ينقص. وأيضا على الإنسان أن يفتش جيدا عن الأسباب التي تؤدي إلى زيادة الإيمان، ولعل في ذكر البخاري لهذه الآيات تنبيه أن من أعظم أسباب زيادة الإيمان الإكثار من تلاوة كلام الله عز وجل. ابن قدامة في المغني ذكر معنى المغني كتاب في الفروع الفقهية، ذكر عن الإمام أحمد ونقل عن عبد الله من الإمام أحمد، يعني في مسائل عبد الله والروايات التي تذكر، يعني الكتب التي تذكر الروايات عن الإمام أحمد، أن الإمام أحمد كان يختم القرآن في الأسبوع مرة، لا يترك هذه الختمة. هذا دليل على ماذا؟ أن القلوب تحيا بذكر علام الغيوب سبحانه وتعالى. وهنا من تنبيهات أهل العلم أننا نجد في آيات كثيرة من القرآن العظيم ذكر أن الله عز وجل يذكر فيها أنه يحيي الأرض بعد موتها بالغيث والمطر. فقال أهل العلم في هذا طبعا تنبيه على مسألة واضحة، بيان عظيم قدرة الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى يجعل الأرض جنة خضراء بقدرته جل جلاله. أيضا يقول أهل العلم وكذلك رب العزة جل جلاله يحيي القلوب بنور الوحي الشريف. نعم أيها الإخوة الكرام، من أراد أن يحيي الله قلبه عليه أن يلزم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من أقبل على العلوم الأخرى، العلوم الدنيوية، وأهمل كتاب الله عز وجل، وبعضهم يقبل على بعض العلوم المحرمة شرعا، بعض العلوم الفلسفية، بعض العلوم التي تضر الإنسان في دينه ودنياه، قال بعضهم أقبلت على هذه العلوم فأظلم قلبي، نسأل الله العفو والعافية. وطبعا لابد علينا أن نفتش في الأسباب التي تؤدي إلى نقصان الإيمان. ولا أنسى أن إحدى الأخوات حدثتني مرة أنها يعني كان عندها طاعة عظيمة، قيام ليل وعبادة وذكر وغيره، قالت وجدت أن كل هذه الطاعات قد ذهبت عني، يعني استغربت هي من هذا الأمر. فقلت أختي الكريمة لعل هذا بسبب بعض الذنوب أو المعاصي، فذكرت لي بأن الحمد لله رب العالمين أكرمها ربنا عز وجل أن الكبائر العظائم هذه هي بعيدة عنها. فقلت أختي الكريمة أنا لست في مقام التحقيق معك، ولكن بعد أن تغلق الهاتف عني فتشي وراجعي نفسك، ولعل الإنسان ما انتبه لشيء، ما انتبه لأمر. فقبل أن تنهي المكالمة ذكرت لي، قالت نعم يا شيخ تذكرت، وذكرت شيئا في نظر الناس من محقرات الذنوب، من محقرات المحقرات، ما يلتفت لها الناس، نسأل الله العفو والعافية. قالت لعلي حرمت بركة قيام الليل بسبب إقدامي على مثل هذا الشيء الذي في نظر الناس من توافه الذنوب في نظر الناس، ولكن الشرع طبعا الذنب ذنب والعياذ بالله. فالمقصود أن الإنسان يراجع نفسه ويفتش عن تقصيره في طاعة الله عز وجل، والإنسان بصير على نفسه، لا يحتاج أن ينبه افعل كذا أو لا تفعل كذا. من حقق نفسه علم تقصيرها في طاعة الله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة ابن القيم أو بعض الناس يقول تجد بعض أهل الطاعات عندهم جلد وعندهم صبر على الطاعة، فكيف يصبرون هذا الصبر؟ يعني قبل أيام انتشر شيء من هذه المقاطع المصورة أن أشخاص يوم الجمعة موجودين في الصف الأول ينتظرون صلاة الجمعة من الساعة 7:30، يعني بينهم بين صلاة الجمعة قرابة 5 ساعات، كيف بعض الناس يصبر على مثل هذا الأمر؟ ابن القيم لما تكلم عن هذه المسألة ذكر أبياتا جميلة، أنا أذكر بيت واحد منها، إذا شكت من كلال السير أعدها روح اللقاء فتحيا عند ميعادي. يعني إذا شكت النفس من التعب، تعب السفر، أذكرها بأنها ستصل إلى من تحب إذا وصلت إلى البلدة الفلانية. هذا بالنسبة لأمور الدنيا، فكيف إذا تذكر العبد واستشعر أنه بهذه الطاعات يرضي رب العزة، وأنه يقبل على الله ويظفر بالحسنات وتكتب له الأجور، لا شك ولا ريب أنه يجد للطاعة أنسا عظيما، ويجد أن نفسه تقبل على الطاعات إقبالا عظيما. ثم قال البخاري والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. أيضا قد يقول قائل أين الدليل في كلام البخاري هذا والحب في الله والبغض في الله من الإيمان على زيادة الإيمان ونقصه. السؤال لكم، لاحظوا مرة أخرى، البخاري قال والحب في الله والبغض في الله من الإيمان، لكنه يذكر هذا بعد أن ذكر مسألة زيادة الإيمان ونقصان الإيمان. طيب الحب في الله والبغض في الله، وين الدليل على أنه من علامات زيادة الإيمان أو نقص الإيمان؟ من هنا الشيخ، ما في يعني لن نخرج عن الكتاب، هذا الجملة تأمل فيها، لا تربطها بشيء آخر. ليس هكذا، ليس هكذا جوابك، ما أقول خطأ، لكن ليس هذا يعني إشارة البخاري. البخاري يعني العبارات العصرية عبقري، البخاري تبارك الله يعني من أذكياء العالم، فما يورد شيء هكذا إلا وله فوائد دقيقة وخفية، بالإضافة للفوائد الجلية الظاهرة. شيخ أحمد، طيب ما وضحت لي شيخ أحمد، نتكلم عن الحب في الله والبغض في الله من علامات زيادة الإيمان أو نقص الإيمان، كيف؟ هذا سؤال، تفضل. ليس هكذا، لعلكم إخواني ما فهمتم السؤال. البخاري قال والحب في الله والبغض في الله، هذه تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، كيف؟ أليس الحب يتفاوت؟ الحب في الله واحد ولا متفاوت؟ متفاوت. إذن هذا يدل، والحب في الله عمل صالح أم لا؟ إذن هذا يدل على ماذا؟ على زيادة الإيمان. هذا يحب في الله أكثر من ذاك، وذاك ما عنده بغض في الله، وذاك ما عنده محبة عظيمة في الله عز وجل، فهذه أمور متفاوتة بين الناس، هذه أمور متفاوتة، فهي دليل على تفاوت الإيمان، فهي دليل على تفاوت الإيمان. طيب، قال وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي، عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي وهو من أفضل الخلفاء، ولكن لو فاضلنا بين عمر بن عبد العزيز ومعاوية قطعا وقولا واحدا لا مجال للمقارنة بين معاوية بن أبي سفيان الصحابي ابن الصحابي وبين عمر بن عبد العزيز التابعي، فالصحابة كلهم أفضل من التابعين، الصحابة جنس الصحابة أفضل من جنس التابعين. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي، قال عدي بن عدي الكندي تابعي وأبوه من الصحابة، تابعي وأبوه من الصحابة، إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، إن للإيمان فرائض يعني واجبات، وشرائع وحدودا يعني أمور جعلت حدود، إن تقحمتها وقعت في المحرمات في نقص الإيمان، وسننا مكملات للإيمان، فمن استكملها استكمل الإيمان، هذه تدل على زيادة الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، وهذه تدل على نقص الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وكان عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين، وكان أيضا عالما، لذلك بعض أهل العلم يتكلمون عن قضاء عمر بن عبد العزيز، يعني الأحكام العامة التي سنها في الأمة، فيولون لهذه الأحكام اعتبارات، يولون لهذه الأحكام اعتبارات، لأنه كان من أهل العلم ويرجع إلى أهل العلم والتابعين متوافرين في أيامه، فهذا القضاء العام لن يقدم عليه عمر بن عبد العزيز إلا بعد أن يراجع، بعد أن يراجع ويستثبت. قال وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص، لست متعلقا بهذه الدنيا. وعمر بن عبد العزيز مات شابا، ما كان يعني ما وصل 50 ولا وصل بارك الله فيكم 60، مات دون ذلك، مات دون ذلك. قال وقال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي، جاء عن سعيد بن جبير أنه قال وفسر ليطمئن قلبي، قال يزداد يقيني، يعني حتى الإيمان القلبي يتفاوت، الإيمان من ناحية أعمال الجوارح يتفاوت، من ناحية أعمال اللسان يتفاوت، حتى من ناحية ما هو موجود في القلب أيضا يتفاوت. لذلك قيل في ترجمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أو قيل عنه: ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في القلب وصدقه العمل. والإيمان في القلب متى يظهر؟ يظهر أثر هذا الإيمان في لحظات الشدة أو في أوقات الخلوات. نعم، في لحظات الشدة يظهر أثر هذا الإيمان الموجود في قلب الإنسان، يعني عندما يبتلى بعض الناس فيموت أولاده مثلا، أو يبتلى بخسارة ماله أو فقد صحة، أثر هذا الإيمان في القلب يظهر مباشرة. أو في أوقات الخلوات ما في أحد موجود عنده، تجد هذا الإنسان مقبل على طاعة الله عز وجل. ومن لطيف بعض المشايخ المعاصرين، توفي رحمة الله تعالى عليه وقد عاش قرابة 100 سنة، ذكر عنه بأنه قديما، يعني تكلم عن مثلا في 40s تقريبا أو 50s، زار بعض مشايخه فوجد بأن هذا الشيخ غير موجود. قال: مباشرة فرشت بشتي، مشلحه يسمون البشت، يسمون بعضهم المشلح، قال: وبدأت أصلي صلاة الضحى. طيب ما كان في أحد موجود؟ الشيخ غير موجود، وهو قد حضر إلى مجلس العلم، ما رأى أحد يستطيع أن يفعل أي شيء، ولكنهم يقبلون على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: وقال معاذ بن جبل، هذا العالم الجليل من الصحابة الكرام: اجلس بنا نؤمن ساعة. كان يقول لي جلسائه: اجلس بنا نؤمن ساعة، أي نزداد إيمانا، يذكرون الله عز وجل، يتعلمون العلم، فهذا هو مقصود المؤلف. وقال ابن مسعود الإيمان، وقال ابن مسعود اليقين الإيمان كله، ولهذا الأثر تكملة: والصبر نصف الإيمان. يعني الإيمان شيء يستكمل وله يعني أنصاف، فهذا هو مقصود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومقصود البخاري من إيراد أثر عبد الله بن مسعود. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى، حقيقة التقوى أعلى درجات التقوى، حتى يدع ما حاك في الصدر، يعني حتى يكون الإنسان من أهل الورع. لذلك قيل: وليس في الدين مفت متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. وأنا أعرف رجلا شكلت لجنة من اللجان، هذا رجل من أهل الصلاح والتقوى، من قبل ولاة الأمر، وهو يعمل في مجال مالي وبعض الأمور في حساب الأموال. وبعد أن شكلت هذه اللجنة للقيام على قسمة ميراث بعض الأشخاص، وكان هؤلاء الأشخاص من الأثرياء، أحضروا لهذا الرجل مبلغ 500,000 درهم، وقالوا: هذه مكافأة، هدية لك، وهذا أمام مرأة وعلم الجميع. فرد هذا المبلغ وقال: ولي الأمر يصرف لي راتبا، لا حاجة لي بمالكم. وهذا مقام عظيم من مقامات الورع والتقوى، وهذا الرجل أنا أعرفه شخصيا، جزاه الله عز وجل كل خير. ومن يقدر على هذا الأمر إلا الموفق، إلا الموفق. وقال مجاهد: شرع لكم، قال: أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة، أي أن الأنبياء جاءوا بمسائل تتعلق بالإيمان، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بمسائل تتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. البخاري قال: لقيت أكثر من 1,000 رجل من العلماء بالأمصار، فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. إذن على هذا إجماع أهل السنة والجماعة، على هذا إجماع أهل السنة والجماعة. ويقبح بالعالم أن يكون ممن يهون المنكرات على الناس يا طلاب العلم، ليكون الإنسان معظما لأمر الله عز وجل، فيقبح بطالب العلم أن يهون المنكرات على الناس. يعني يأتي بعضهم فيقول: الدين ليس بالحجاب فقط. إخ، ماذا تقصد بهذا الكلام؟ الدين ليس بإعفاء اللحى فقط، الدين ليس في تقصير الثياب فقط، الدين ليس في البعد عن مخالطة النساء فقط، الدين ليس في الصلوات الجماعة في المسجد. ماذا تقصد بهذا الكلام؟ هل تقصد تهوين المنكرات على الناس؟ هذا أمر عظيم، وأمر خطير. صحيح طالب العلم لا يحمله لا تحمله الغير على دين الله في أن يتجاوز الحد الشرعي، ولكن أما أن نبطل المسائل والعبادات الواردة وأن نهون المنكرات على الناس فهذا أمر شنيع وأمر محرم، وليس من هدي أهل العلم أبدا. بل الإنسان طالب العلم يذكر الناس بالله عز وجل ولا يؤيسهم أو يقنطهم من رحمة الله. وأما أن نقول لبعض الناس افعل كذا واستغفر والله غفور رحيم، هذه أمور تؤدي إلى نقصان الإيمان، وبعضهم إذا نقص إيمانه قد لا يرجع إيمانه إلى المرتبة العليا. ينبه بعض أهل العلم على هذا، فإن بعضهم قد يتقحم ذنبا معينا فلا يزال في دركات عظيمة. لذلك كان السلف عندهم مسائل الخوف والرجاء، عندهم عمل صالح وعندهم أيضا خوف من الله عز وجل. لذلك جاء عن الحسن البصري أنه قال: المؤمن يعمل ويخاف، والمنافق لا يعمل ويأمن. لا يعمل، ما يصلي، يقول لك إن شاء الله قبل لا أموت بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأدخل الجنة. أطلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ ما يدريك أنك تقول هذه الكلمة في ذلك الموقف العظيم. فلذلك الإنسان يعني وطالب العلم لا يجعل الناس يتقحمون الذنوب والمعاصي، وأيضا لا يؤيسهم من رحمة الله عز وجل، بل هو معتدل يغار على دين الله، يذكر الناس، يخوف الناس من الله عز وجل، وأيضا يبين لهم سعة رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال البخاري: باب دعاؤكم إيمانكم. باب دعاؤكم إيمانكم، يعني الدعاء يكون من الإيمان، الدعاء يكون من الإيمان. وإذن هذا يدل على أن العمل يدخل في الإيمان، على أن العمل يدخل في الإيمان. قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر. يوجد راوي آخر يقال له عكرمة بن خالد، هذا عكرمة بن خالد بخزومي، وذاك عكرمة بن خالد بخزومي، هذا عكرمة بن خالد ثقة وذاك عكرمة بن خالد ضعيف، وكلاهما في نفس الطبقة، ولكن الضعيف لا يروي عن ابن عمر، الضعيف لا يروي عن ابن عمر. فإذا لابد على طالب العلم أن يكون منتبها بصيرا، يميز بين الرجال، يميز بين الرجال. يعني مثلا ما يأتينا رجل ويقول: أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان، فيقول: هذا من؟ هذا أخو معاوية؟ كيف أخو معاوية؟ انظر إلى أي طبقة هذا الرجل، هذا في طبقة ماذا؟ في طبقة متأخرة، ولو كان أخا لمعاوية سيكون في طبقة من؟ في طبقة ابن عمر الصحابي، في طبقة ابن عمر الصحابي. يأتيك رجل ويقول: عكرمة هذا مولى ابن عباس؟ لا، هذا عكرمة آخر يروي عن عبد الله ابن عمر. المقصود أن طالب العلم يكون نبيها، ويعلم أيضا أيها الأحبة الكرام قدر نفسه في العلم، ويعلم بأن أئمة الإسلام خدموا هذا الدين بماء عيونهم، بذلوا كل ما يقدرون عليه في خدمة هذا الدين العظيم. يعني إخوانا الأفاضل، الآن لو تخيلنا بأن عندنا موضع بحجم هذا المسجد خزانة كلها كتب، هذا أمر طيب وأمر عظيم جدا. والخزانات السابقة، الخزائن السابقة عند الرعيل الأول يعني في القرون الماضية لعلها كانت أكبر وأضعاف هذه الخزائن الموجودة عندنا. لكن تخيلوا أن كل هذه الخزائن مخطوطات بخط اليد، لا يوجد فيها فهارس، البحث عن معلومة معينة كم يستغرق من وقت؟ يستغرق وقت طويل جدا. إذن هؤلاء الأئمة كم بذلوا من جهد في خدمة هذا الدين؟ بذلوا جهود عظيمة، وبذلوا أوقات وأعمار، ورحلوا من الأندلس إلى خراسان في خدمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى نعرف قدر أنفسنا أمام هؤلاء الأئمة الأعلام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. في هذا طبعا فائدة، أن هذه دعائم وأسس في الإسلام، وأنها تدخل في مسمى الإيمان، وأنها تدخل في مسمى الإيمان. فائدة قال في هذا الخبر: والحج وصوم رمضان. في صحيح البخاري، البخاري قدم الحج على الصوم بناء على هذا الحديث. كتاب الحج مقدم على كتاب الصيام، لما؟ لأن الرواية عند البخاري أن الحج ذكر قبل الصوم، الحج ذكر قبل الصوم. ثم قال: باب أمور الإيمان، باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقوله: قد أفلح المؤمنون الآية. مقصود البخاري من ذلك أيها الأحبة الكرام ذكر أن هذه عبادات يحبها الله عز وجل وأنها من أسباب الرفعة وتفاوت أهل الإيمان، مع التنبيه أيها الإخوة الكرام أن في هذه الآيات ذكر فضل عظيم لهذه القرب. ما هو هذا الفضل؟ ثناء الله عز وجل على من أتى بهذه القرب والعبادات، وهذا من أعظم أنواع الأجر ومن أعظم أنواع الثواب، أن يثني عليك الله عز وجل إذا أتيت وحققت قربة وعبادة معينة. وطبعا أنبه على مسألة في الآية: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، حين البأس حين الشدة، الأزمات، الحروب، الكرب والعياذ بالله، الكرب والعياذ بالله، نسأل الله أن يثبتنا في جميع المواطن. التنبيه أيها الأحبة الكرام أن المسلم عندما يتكلم عن الوفاء بالعهد يتكلم عنه ديانة لله عز وجل، يعني ما يأتي الإنسان إلى مسائل مثلا العهد وطاعة ولي الأمر والبيعة ويتكلم عنها رجاء شيء من حطام الدنيا، بل هو يلزم هذا الأصل، وإن وقع عليه شيء من الضر وإن وقع عليه شيء من البغي وإن وقع عليه شيء من الظلم هو يلزم هذا الأصل ولا يحيد عنه. ثم قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. هذا أول حديث يمر معنا لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وأبو هريرة اختلف في اسمه، والراجح أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر الدوسي، عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. مر معنا صحابي آخر اسمه صخر، من؟ صخر ابن، أحسنت، أبو سفيان اسمه صخر ابن حرب، صخر ابن حرب. أول حديث هذا لأبي هريرة، والبخاري روى له 446 حديث، 446 حديثا لأبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: الإيمان بضع وستون شعبة. البضع ما بين الثلاث إلى التسع، البضع ما بين الثلاث إلى التسع. والحياء شعبة من الإيمان، يعني الإيمان يتفاوت، الإيمان له درجات، والحياء شعبة من الإيمان. قالوا: ذكر الحياء للتنبيه على أن عمل القلب من الإيمان، الحياء شيء في القلب ثم يظهر أثره على جوارح الإنسان، فالحياء أعمال القلوب من الإيمان، وعلى الإنسان أن يفتش في قلبه ما الموجود في هذا القلب، هل وجد فيه العمل الطيب أم الصفات القبيحة والصفات الخبيثة. أيضا الحياء هو كالداعي إلى باقي الشعب، الحياء هو كالداعي إلى باقي الشعب. يعني بعض الناس يقول: أنا أستحي من الله عز وجل، هذا أمر طيب، وهذا يدعوه إلى ماذا؟ إلى باقي شعب الإيمان، إلى باقي شعب الإيمان. ثم قال المؤلف: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، وأبو إياس هذا اسمه ناهية، اسمه ناهية. قال: حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج هذا العالم الجبل وهو أمير المؤمنين في الحديث، عن عبد الله بن أبي السفر، هكذا اسمه عبد الله بن أبي السفر، واسم أبي السفر سعيد بن يحمد، هكذا سعيد بن، ليس حمد، أضف إليها ياء مضمومة وحاء تكون ساكنة وميم مكسورة، هكذا اسمه. طبعا إخوان الكرام نجد يعني الحاء والميم والدال يعني في الأسماء موجودة في الرعيل الأول. الخطابي صاحب معالم السنن يعني في اسمه اللي سأذكر الضبط حاء وميم ودال. هل اسمه حمد؟ لا، كان الأكثر عندهم حمد، اسمه حمد وليس اسمه حمد. اسم حمد موجود يعني هذا اسم معروف يعني، لكن عند القرون الأولى كان اسم ماذا؟ اسم حمد أكثر، كان الاسم يعرف به حمد أسماء الرجال وليس حمد، الاسم حمد وليس حماد. وطبعا بعض الأسماء الآن الشائعة عندنا من أسماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني بعض الناس قد يقول يظن أن هذه الأسماء أسماء معاصرة ولكنها أسماء قديمة. مثلا من أسماء النساء سلامة، هذه من أسماء الصحابة. من أسماء مثلا النساء ظبية، وهذه من أسماء الصحابة. وأيضا من أسماء النساء حمامة، هذه موجود الآن وهذه أيضا من أسماء الصحابة. المقصود طبعا أن يعني ننتبه، وطبعا حسب التتبع يعني والنظر من ناحية وصول الأسماء، وصول الأسماء إلينا، أكثر اسم للصحابة من النساء وصل إلينا يعني وجدنا في تراجم الصحابيات أن أكثر اسم كان موجود في الصحابيات اسمه، أحد يعرف؟ اسم مشهور، مشهور جدا خاصة عندنا يعني. ليس فاطمة طبعا وليس خديجة، الشيخ أحمد معروف جدا في كل البلدان يعني هذا الاسم. هند، اسمه هند، هذا من أكثر الأسماء. وأيضا اسم زينب، لكن اسم هند من أكثر الأسماء الشائعة في نساء الصحابة، في نساء الصحابة رضي الله عنهن أجمعين، رضي الله عنهن أجمعين. طيب، قال وإسماعيل عن الشعبي، الشعبي عامر ابن شراحيل الشعبي، عامر ابن شراحيل الشعبي عن عبد الله ابن عمرو. طبعا أنبه ما في شيء في اللغة العربية اسمها عمرو، بعض الناس يقول عمرو، لا عمرو، عمرو هذه غير موجودة في لغة العرب البتة، هذه من يعني تصحيفات وقراءة الناس المعاصرين، وإنما هي عمرو، عمر وعمر، عمر وعمر. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم عندما تقول زيد الرجل، ما المقصود زيد الرجل؟ زيد هو الرجل الكامل، الرجل القوي الذي فيه الصفات الكاملة. المسلم من سلم، ال هنا الألف واللام للكمال، الألف واللام للكمال، يعني المسلم الذي عظم إيمانه، من سلم المسلمون من لسانه ويده، من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذا هذا هو المسلم الذي كمل في إيمانه. طبعا من لسانه فلم يؤذي الناس بلسانه، ويده لم يؤذي الناس بفعله ويده. وبعض الناس للأسف الشديد يؤذي الآخرين بلسانه ويده. قال بعض أهل العلم إذا كان هذا حاله مع الخلق فكيف يعني هو الآن يتقي الله عز وجل في الخلق فيحرص على إرضاء الله في معاملة الخلق، فكيف في تعامله وعبادته لله عز وجل؟ تجده من أحرص الناس على ذلك. ونبه أيضا على نقطة ومسألة أيها الأحبة الكرام، بعض الناس يقول الدين المعاملة والدين الأخلاق، وهذه العبارة لا شك ولا ريب أن فيها جانب كبير من الصواب، لكن أيها الأحبة الكرام لست بالخب ولا الخب يخدعني، علينا أن ننتبه إلى حيل وألاعيب بعض الناس. عندما يأتيك بعضه ويقول فلان لا يصلي، يقول لك يا أخي ما علينا من صلاته، الدين المعاملة، لست بالخب ولا الخب يخدعني، فلان يعني ما يزكي، فلان ما يصوم، فلان يفعل كذا وكذا، ما علينا من هذا، الدين المعاملة. انتبه، هذا الكلام ليس بإطلاقه، هذا الكلام ليس على إطلاقه. وبعض الناس قد ينتبه إلى مراعاة حق الخلق ويغفل تماما عن أداء حق الخالق المعبود، فيجعل ما يصرح بهذا، يجعل ويستفاد من كلامه كأن حق الخلق معظم ومقدم على حق الخالق المعبود، وهذا أمر خطأ وليس بصواب، هذا أمر خطأ وليس بصواب. لذلك المسلم ولو كانت عنده معاصي وأخطاء هو أفضل من الذي لا يعبد الله عز وجل. قد يقول قائل ليش؟ لأن هذا المسلم وإن أخطأ وإن قصر، تقصيره هذا في معاملة الخلق، وحق الله أعظم من حقوق العباد، فينتبه إلى هذا الأمر، ينتبه إلى هذا الأمر. قال والمهاجر من نهى ما نهى الله عنه، والمهاجر أي الهاجر من هجر ما نهى الله عنه، التارك، المهاجر تارك، تارك لبلده إلى بلد آخر، وكذلك التارك، التارك الحقيقي، الترك الحقيقي هو الذي يترك ما نهى الله عز وجل عنه. فلذلك علينا أن ننتبه إلى البعد عن المحرمات. لذلك يعني الله عز وجل مدح من يأتي بالطاعات، ومدح أيضا من يبتعد عن المحرمات. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. قال أبو عبد الله، من أبو عبد الله؟ هذا البخاري، وأحد الجهلة طبعا في أيامنا قرأ، هذا موجود إخواني، يعني ما يعني ليس شيء من رأسي، قرأ على نسخة من صحيح البخاري، جمعه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، فقرأ قال هذا البخاري تأليف جمع أبو عبد الله محمد البخاري. هذا أمر موجود إخواني، ما يعني ليس الأمر افتراء، موجود هذا الأمر، يعني في وسيلة إعلامية والمقطع مشهور يعني. فهذا كيف تسمع منه كلام، كيف تسمع منه كلام في صحيح البخاري؟ هذا تقول له أنا لأبي حنيفة أن يمد رجله، أنا لأبي حنيفة أن يمد رجله، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود وهو ابن أبي هند عن عامر ابن شراحيل عن قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا تنبيه الأثر الذي يعني الأسانيد التي أورد البخاري، أن عامر الشعبي سمع من عبد الله بن عمرو بن العاص، عامر الشعبي سمع من عبد الله بن عمرو بن العاص. وعبد الله بن عمرو بن العاص أين سكن؟ هاي جماعة، ها إذا ما جاوبت نقول هذا أهل مصر ينبغي أن يعزروا، إذا ما جاوبت ينبغي أن يعزر أهل مصر. عبد الله بن عمرو بن العاص سكن أي مصر، سكن مصر، وكان له طبعا بستان في الطائف ورثه عن أبيه، أظن بستانه يسمى بالوهط، وكان من ملوك الصحابة ثراء ومالا وأيضا علما. وعامر بن شراحيل الشعبي من العراق، عامر بن شراحيل الشعبي من العراق. فقد يقول قائل كيف سمع منه؟ في الحج مثلا يعني، وكان بستان عبد الله بن عمرو بن العاص موجود في الطائف، بستان عبد الله بن عمرو بن العاص موجود في الطائف، فلعله سمع منه في الطائف، لعله سمع منه في الطائف أو في الحج. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص ما يترك الحج، يعني كان يواظب على الحج رضي الله تعالى عن جميع الصحابة. قال باب أي الإسلام أفضل. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي، يعني أبوه من؟ يحيى بن سعيد. وفي البخاري أربعة اسمهم يحيى بن سعيد، فلذلك لابد أن تنتبه، في البخاري في أسانيد البخاري أربعة اسمهم يحيى بن سعيد. قال حدثنا أبو بردة، أبو بردة اسمه بريد بالتصغير، اسمه بريد بالتصغير، ابن عبد الله ابن أبي بردة، ويعني اتفق اسمه مع اسم جده. عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهنا الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأعمال الصالحة والأعمال الحسنة، وما أطيب الله أن يكون هذا هدي طالب العلم. يعني في أوقات الفتن وانشغال الناس بعض طلاب العلم يرجع إلى بعض المشايخ أو بعض العوام، يا شيخ ماذا تنصحني، ماذا أصنع في هذا الوقت؟ يقول ألزم المسجد واقرأ القرآن، افعل كذا وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبههم قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذه خصلة تجمع خصال الإيمان، لأن من سلم الناس من لسانه ويده، ما الذي يحجزه ويمنعه عن هذا؟ خشية الله عز وجل. وهنا المقريزي من مصر أيضا له كتاب اسمه درر العقود المفيدة، تكلم عن عدم إجابة الدعاء رغم أن المظلومين كثر. فقال يعني بعضهم يستشكل: ليش ما تجاب أدعية هؤلاء؟ فذكر لفتة جميلة جدا، قال: بأن كثير من الناس ما يردعه عن الظلم إلا العجز عن الظلم، ما يردعه عن الظلم إلا العجز عن الظلم، فنفسه ظالمة، ولكن ما يمتنع عن هذا الأمر إلا لماذا؟ لأنه مش قادر أن يظلم. أما هؤلاء الصحابة: من سلم المسلمون من لسانه ويده، لماذا؟ خوفا من الله، تعظيما لله، إجلالا لأمر الله عز وجل. لا تعرضن لذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. فهذا هو المقصود، من سلم المسلمون من لسانه ويده، لأنه يعظم أمر الله، يخاف الله سبحانه وتعالى، فلذلك المسلمون سلموا من لسانه ويده. قال: حدثنا عمر بن خالد الحراني، قال يعني البخاري ما ذكر الحراني لكن نسبته الحراني، قال: حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. قد يقول قائل: كيف الحديث الأول لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل قال شيء، وهنا قال شيء آخر؟ قال أهل العلم: هذا بحسب حال السائل، هذا بحسب حال السائل، بحسب حال السائل. تطعم الطعام خاصة إذا كان الطعام قليلا وكان الناس في فقر عظيم، فأنت تطعم الطعام، هذا دليل على ماذا؟ على شدة الكرم والجود، وأن النفس غير شحيحة ومتعلقة بالدنيا. وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، طبعا من أهل الإسلام، لأنك لا تسلم عليهم ابتغاء مصلحة أو ابتغاء شيء دنيوي، وإنما تسلم عليهم ابتغاء الأجر من الله عز وجل. ثم قال: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى، وهو يحيى ابن سعيد القطان، عن شعبة عن قتادة، قتادة ابن دعام السدوسي، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن حسين المعلم قال: حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أي من الخير ليس من الشر، تحب لأخيك ما تحب لنفسك من الخير. وهذا طبعا دليل على تجرد النفس وبعدها عن سفاسف الدنيا. وأيضا مفهوم هذا الحديث أن من علامات الإيمان أن تبغض لأخيك ما تبغضه لنفسك من أمور الشر، تحب له ما تحب لنفسك من أمور الخير، وأن تبغض له ما تبغض لنفسك من أمور الشر. يعني هذا الحديث يدل على قاعدة يذكرها الناس، قاعدة دلت عليها نصوص شرعية لكن ليس بهذا اللفظ: عامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك. وأيضا إخواني وأخواتي، هذا الأمر أين يظهر؟ في الاستشارة، عندما يستشيرك أحد إياك أن تشير عليه برأي فاسد، بل أشر عليه بالشيء الذي ترضاه وتحبه لنفسك، وكن متزنا معتدلا في جميع أمورك. قال: باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. فالمقصود أن حب النبي صلى الله عليه وسلم يكون أعظم من حب الوالد والولد، وهذا الحب أين يظهر؟ يظهر في تطبيق وتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. يعني هذه الرواية الثانية دلت على أن حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الكمل من عباد الله أعظم من حب جميع الناس، وهذا الحب ليس هتاف ولا صراخ ولا كتابات ولا شعارات، وإنما هو تطبيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد قال: باب حلاوة الإيمان. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. طيب، سؤال: ما هي أو علامة من أصدق علامات المحبة في الله؟ تحب إنسان في الله؟ إذا كان عندك هذه العلامة فهذه من أصدق علامات المحبة في الله. ما هي؟ غير الشيخ، نريد ترخيصه في كلمة، كلمة واحدة فقط، فقط كلمة، كلمتين غلط، الكلمة كلكم تعرفونها، لكنها فعلا تبين أن هذه من أعظم وأصدق علامات المحبة في الله. لا لا لا، كلمة شيخ أحمد، مرة كلمة، يعني أقصد لا أقصد جملة، لا كلمة، لا ها. النصيحة، النصيحة أخوان الكرام، هذه من أصدق علامات المحبة في الله، لأن النصيحة تحب له ما تحب لنفسك من الخير، تبغض له ما تبغض لنفسك من الشر، وهذا الأمر يتجلى بشكل واضح في النصيحة. وبعض الناس قد يغضب عليك إذا نصحته، أنت ما تريد منه أي شيء، تريد له الخير، كيف يكون هذا الأمر؟ بالنصيحة. وهذه كلها أمور تدل على أن الإيمان يتفاوت، فمن حققها وجد حلاوة الإيمان، الأنس بالطاعة والرضا واليقين، والإيمان تخارط بشاشته القلوب. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، وفقكم الله لما يحبه ويرضاه.